شوية السن. ما هي أنسب سن للأطفال لبدء ممارسة سن الاعتراف؟ منين ما يشعر أنه ابتدى يغلط، يعني الإحساس بالذنب، يقدر يعترف. ما دام عرف ان ده خطا وده صواب وعرف ان ده غلط لازم يعترف، يقول انا غلطان. ممكن انا غلطان دي يبتدي فيها الولد يعترف بيها في البيت، يعني يقول للعيله انا غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، اخذ حاجه بدون اذن يقول عليها، كسر حاجه يقول عليها، خبى حاجه يقول عليها، يعني في اشياء بيغلطها في البيت يقول، وشويه بشويه يبتدي يعترف على قلب الاعتراف. سؤال: انا في فصل اعداد خدام بالكنيسه ولكني اعاني من الانطواء وما يترتب عليه من خوف وقلق، فهل استمر في الفصل وما هو علاج الانطواء؟ الانطواء يعني شخص لا يتعامل مع المجتمع، قافل على نفسه ومش قادر يتعامل، وليها اسباب كتير. في سبب من اسباب الانطواء هو الخجل، انسان تلاقيه خجول لا يعرف يتكلم ولا يتصرف، بطبيعته الخجل بيجيب له انطواء. جاي السبب الخوف، واحد بيخاف يغلط، يخاف يتصرف، يخاف يقول حاجة اللي يغلطوه الناس، فتلاقيه ينطوي على نفسه بسبب الخوف. في انطواء بسبب معاملات سابقة، ان واحد جرب متاعب من المجتمع فيبتعد عنه، صديق خانه يبتعد، قال سر الواحد ففشاه يبتعد، يعني تلاقي نتيجة أخطاء موجودة في المجتمع تعب منه. يعني وفي إنسان عنده انطواء بالنسبة لمجتمع معين، وغير كده بيكون منفتح بالنسبة لناس تانيين، يعني جايز يكون في البيت واخد حريته وبره ما بيقدرش يندمج مع الناس. صاحب السؤال ما دام عنده انطواء، ممكن ان تعامله مع الاطفال يخليه ياخد ويدي وينفتح عليهم، ان لقى انه قاعد يقول الدرس ومقفل خالص ولا بياخد ولا بيدي، يبقى طبعا مش هيصلح مدرس وهيفشل. فلازم الواحد يتعود ازاي يتعامل مع المجتمع، وممكن يتعامل مع مجتمع راقي في الاول، يعني في محيط ناس كويسين لا بيشتموا لا بيزعقوا لا بيتخصموا لا بيتريقوا عليه لا غيره ولا غيره، شوية بشوية يقدر يتعامل مع المجتمعات الأصعب من كده. واحد بيقول لي برضو ليه عليه كتاب بخصوص المعمودية من ابن الأبوه، كيف تقبل قداستكم من إنسان يغلط ويشتم وتقوم تعمة ابنه؟ اولا هذا الشخص يعني ابتدى يلخبط في الشخص وتجنع الراهب. شوف يا ابني، احنا لا نعامل الناس بمعاملتهم، دي اول حاجة. تاني حاجة، افرض الاب اسلوبه جديد، ذنب الولد الصغير ايه؟ كمان جايز لما نعمد له ابني ينكسف من نفسه ويغير اسلوبه، لكن احنا لو دخلنا في معاملة الذين يستحقون والذين لا يستحقون مش هنخلص. برضو مفروض ان الاب يكون قلبه كبير ويتسع لأخطاء الناس. ما هيصر الناس نوعين، إما تغلط في الناس وتكون شديد، لإما تكون طيب وهم اللي يغلطوا فيك، لكن حل وسط مفيش. معلش، جايز من عشم وجايز من تعب، جايز لأنا هنعمد غيره وما نعمدش ابنه، فابتدى يفتكر ان في سوء معاملة او تفضيل او معاملة ناس غير ناس الى اخره. معلش، ربنا يسامح. سؤال: هل الدرس داخل الفصل يكفي ام يمكن ان نعطي جرعة زائدة من المعلومات الروحية كسير القديسين او معلومات طقسية؟ وإذا حاولنا تنفيذ ذلك في المرحلة الإعدادية فما هي الموضوعات المناسبة؟ إحنا دلوقتي بنوضع لكم منهج، يعني إن شاء الله بنشتغل فيه في اللجنة العليا بطريقة قوية جدا يعني، وابتدينا في المرحلة الثانوية والسنوات الأولى من الجامعة، يعني مرحلة الشباب، وبعدين هننزل لإعدادي وننزل لابتدائي، وبتكون الدروس يعني هيكون إن شاء الله من أقوى المناهج اللي هتطلع يعني. واللجنة العليا المدرسة الأحد فيها حوالي يمكن من 8 إلى 10 من الاباء الاسافة والمطرنة اللي كانوا خدام قبل كده، وفيها حوالي من 4 إلى 6 من يمكن 6 او اكتر من الاباء الكهنة اللي كانوا ماسكين خدمة، وفيها بعض من قادة الخدمة من العلمانيين. يعني ان شاء الله المنهج هيطلع حلو جدا، فما تتعبش روحك إيه اللي تقوله، هيجي لكم منها كويس إن شاء الله. واحد بيقول: سؤال سؤلت فيه من الأطفال في مدارس الأحد، يقول السيد المسيح له المجد: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السموات؟ ماذا كان يقصد السيد المسيح بكلمة أشرار، ولمن قالها؟ لليهود أم لكل الناس؟ وهل نحن أشرار في نظر الرب؟ طبعا لو قيس كل بر البشر بقداسة ربنا يعتبر ما فيش حاجة، وكمان الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فيقصد البشر يعني من النوع اللي بيغلط، يعني من النوع اللي بيغلط، ما فيش حد من البشر معصوم، فكل واحد ممكن يغلط. فإن كنتم انتوا اللي ممكن تغلطوا بتعملوا كده، أمال ربنا الكلية القداسة يبقى ايه؟ واحد بيسأل بيقول: هل الملائكة تموت؟ طبعا لا، أصل ما هو الموت؟ ما هو الموت؟ هو انفصال الروح عن الجسد. طب ما الملائكة فين الجسد بتاعهم اللي هتنفصل عن الروح؟ ده بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب في مزمور 104. فما دام الملائكة أرواح يبقى كيف تموت الأرواح؟ حتى الشياطين اسمهم أرواح، بس أرواح شريرة أو أرواح نجسة. فالموت باعتباره انفصال الروح عن الجسد يكون لأصحاب الأجساد، يعني اللي ليهم أجساد تنفصل عنها الروح. هل الملاك مخيل الذي ظهر لداود النبي ونفسه الملاك مخيل الذي ظهر لقديسه؟ في ناس بيظهر لهم ملائكة لكن مش كل واحد يظهر له ملاك يقول هو الملاك مخيل. دي الملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات. سؤال: ما الفرق بين الإرسال والانبثاق بالنسبة للروح القدس؟ يعني ساعات الأخوة الكاثوليك لما يجوا يقولوا من الروح القدس من الأب والإب يقولوا أن الإبن أرسل الروح، يقول الروح القدس الذي أرسله أنا إليكم. الإرسال شيء يختص بالرعاية وفي حدود الزمن. يعني في حدود الزمن يعني ربنا أرسل الروح القدس للتلاميذ في يوم 50، لكن ما فيش شك الروح القدس كان موجود قبل كده، كان موجود قبل كده. مش بس قبل كده يعني بالنسبة للتلاميذ، ده كان موجود قبل الخليقة نفسها. في سفر التكوين يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خالبة وخاوية وعلى وكع الغمر ظلمة وروح الله يرف على وكع المياه. إذا موجود روح الله قبل ما توجد خليقة، قبل ما يقول الله ليكن نور، قبل اليوم الأول. وبيقول إن الإرسال ده اللي بيتم في عمل معين لا ليس له دخل بطبيعة الثالوث أو بأزلية الأقانيم. يعني بطبيعة الثالوث وأزلية الأقانيم، يعني لما نقول في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لأجل الفداء، يعني فهل قبل ما يرسله مولود من امرأة ما كانش موجود؟ كان موجود منذ الأزل. يبقى حكاية الإرسال دي مهمة معينة في زمن محدد ليس له علاقة بطبيعة الثالوث. فالله موجود منذ الأزل، موجود منذ الأزل، الآب والابن والروح القدس موجود منذ الأزل، بغض النظر انه في وقت من الأوقات أرسل الله ابنه، في وقت من الأوقات أرسل للروح القدس. دي أشياء في الرعاية، لكن هو موجود منذ الأزل. فالانبثاق، الانبثاق يختص بالأزل بطبيعة الثالوث القدوس، أما الإرسال فيختص بفترة زمنية في حدود الرعاية. فلما نقول إن النار من طبيعتها أن تتولد منها حرارة وينبثق منها ضوء، دي معناها منذ أن توجد نار لابد من طبيعتها أن تخرج منها حرارة ويخرج منها ضوء. ما نقولش ان النار بعد الاف السنين ترسل ضوءا في وقت معين او يتولد منها حرارة، لا، هي بطبيعتها كده. كذلك الله بطبيعته الذات الالهية فيها الروح وفيها العقل الالهي اللي هو الابن بطبيعته، حتى بدون خليقة، حتى بدون خليقة وبدون بشر وبدون رعاية، بطبيعته فيه العقل الكلي والروح الكلي. سؤال تاني: رجاء توضيح مفهوم البروتستانت في الطبيعتين والمشيئتين. هو من جهة الطبيعتين والمشيئتين نحن لا ننكر اطلاقا ان الله اللي هو الطبيعة اللاهوتية في عملية التجسد اتحد بطبيعة بشرية، ففي طبيعة إلهية اتحدت بطبيعة بشرية في بطن العذراء، لكن بعد ما ولد ما أصبحناش أبدا نتكلم على طبيعتين منفصلتين أبدا. هو المشكلة إن حد يتكلم على الطبيعتين كأنهم منفصلتين عن بعض. احنا بنقول الطبيعتين متحدتين في طبيعة واحدة. لما اتكلمنا وقلنا طبيعة واحدة افتكروا ان احنا بنعتقد في التجسد بطبيعة وننسى التانية، او من شدة ايماننا باللاهوت بننسى الناسوت. الكلام ده مش معقول. احنا بنؤمن بالطبيعتين بس مش منفصلتين عن بعض. طب ليه بنقول طبيعة واحدة؟ هقول لكم يعني ايه طبيعة واحدة. يعني زي ما تقول اي انسان منكم، اي انسان عادي يعني من اي حاجة، عبارة عن طبيعتين متحدتين مع بعض. الروح طبيعة والجسد طبيعة، والروح والجسد مع انهم طبيعتين متمايزتين ومختلفتين تماما عن بعض، لان الجسد ده مادة والروح مش مادة، بيتحدوا مع بعض في طبيعة واحدة نسميها الطبيعة البشرية. فالطبيعة البشرية هي طبيعة واحدة ولكن من طبيعتين متحدتين. لما نيجي الانسان ونتكلم عنه ما نتكلمش عن الروح بس والجسد بس، بنتكلم عليه كإنسان بطبيعة كاملة اسمها الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية ليس هي الجسد وحده ولا هي الروح وحدها، لكن هي اتحاد الطبيعتين مع بعض. عشان كده عقيدتنا نقول طبيعة واحدة من طبيعتين، يعني من اتحاد طبيعتين. واحنا لما نقول طبيعة واحدة لا ننكر ايا من الطبيعتين. ازاي؟ يعني مثلا قديس زي القديس أثناسيوس الرسولي، هو اكتر واحد دافع عن لاهوت المسيح، ده بلا منازع، وألف كتابه ضد الأريوسيين، وهو اللي قاوم الأريوسيين في مجمع نيقيا إلى آخره. فلا يوجد أحد دافع عن طبيعة المسيح اللاهوتية أكثر من الكنيسة القبطية. ومن جهة التجسد أكثر كتاب في التجسد في الطبيعة البشرية هو اللي وضعه أثناسيوس الرسولي أيضا، كتاب تجسد الكلمة أو تجسد اللوغوس. ما الترجم باللغة العربية؟ ترجمه أبونا مرقس داود في وقت من الأول. لكن الكلام عن طبيعة واحدة كما لو كان إنكار للطبيعة الثانية مستحيل. إحنا بنؤمن بالطبيعتين بس نؤمن أنهم متحدين مع بعض في اتحاد لا ينطق به، اسم الطبيعة الواحدة تعبيرا عن اتحاد الاثنين. زي الكلمة، انا فاكر اول مؤتمر حضرته في الموضوع ده كان مؤتمر عملته مجموعة برو اورينتا في النمسا في سبتمبر 71 قبل البطريركية بشهرين، وكان موضوع هذا المؤتمر هو عبارة للقديس كيرلس الكبير بيقول فيها ميا فيزيس تو ثيولوجو سيساركوميني. ميا فيزيس يعني طبيعة واحدة، فيزيس باليوناني اللي منها فيزيكس بالانجليزي او حاجات زي كده، ميا يعني واحدة، ميا فيزيس يعني طبيعة واحدة، تو ثيولوجو يعني لله الكلمة، ثيئو من ثيئوس ولوجو من لوجوس، بس في حالة الجنتيف في حالة المضاف إليه بتبقى ثيئو ولوجو. ميا فيزيس تو ثيئو لوجو سيسار كوميني، يعني المتجسد من ساركس، يعني جسد زي ما بتقوله في القداس افتشي ساركس وروح اف الرومي تجسد بتاعتس. وكان المؤتمر كله عن الموضوع ده، وشرحت لهم النقطة دي شرح كويس، وقلت لهم ليه احنا بنتعب من الجريك ترمينولوجي، يعني التعبيرات الجريك، وهي تعبيرات يعني ممكن تبقى معقدة، لان ساعات كلمة واحدة في الجريجي ليها كذا معنى. يعني كان عندي قاموس قاموس لكتاب مقدس، فهرس لكتاب مقدس، فهرس الفهرس ده جبته وانا علماني قبل ما ترهبن، يعني بتاع راجل اسمه يانج، اسمه analytical concordance of the bible، يعني فهرس تحليلي للكتاب المقدس، يعني يمسك كل كلمة ويحللها. فكلمة لوجوس مثلا وضع ليها 15 معنى، تتصوروا 15 معنى لكلمة لوجوس دي. فنخش ليه في التعبيرات المعقدة بتاعت الجريك والانجليزي. ساعات برضو تلاقي الكلمة ليها كذا معنى، زي ما قلت لبعض كلمة سبرينج مثلا بالانجليزي، سبرينج يعني ربيع، وسبرينج يعني ينبوع، وسبرينج يعني زنبلك، وسبرينج يعني يقفز. شوف كل كلمة من دول لها معنى مستقل. فييجوا في اليوناني يحطوا لنا كلمة مونو في زايتس، يعني أصحاب الطبيعة الواحدة، كما لو كان معناها ينكروا الطبيعة التانية. فليه كده؟ قلت لهم أحسن حاجة إن إحنا نشوف نؤمن بإيه جميعا، ونصوغ هذه الحقائق الإيمانية في عبارات سهلة بعيدة عن الجريك ترمينولوجي. قالوا ما فيش مانع، وأنا نفسي قعدت وعملت الصياغة بتاعت الصيغة المشتركة دي، وكلهم وافقوا عليها. لذلك بقت في صداقة كبيرة بيني وبين مجموعة برو أورينتا من ذلك الحين، نتيجة لأن احنا وصلنا الاتفاق في موضوع الطبيعتين. قلنا ايه اللي نؤمنه، ايه اللي نؤمن بيه. وبعدين لما دي كانت يسموها يعني unofficial consultations، يعني مشاورات غير رسمية، لما ابتدينا نعمل مشاورات رسمية على أسس الكنائس مش بس علماء اللاهوت، وضعنا نفس الصيغة مع الكاثوليك. ويمكن تستغربوا ايه الصيغة اللي انا قلتها لهم وكلهم وافقوا عليه. قلت لهم كلنا نؤمن ان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، وانه جعل لاهوته واحدا مع ناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. الكلام اللي بنقوله في القداس الالهي، واننا في نفس الوقت نحرم هرطقت اوطاخي وهرطقت مسطور. هو فقنا على كده، قلنا خلاص. صحيح بتقول له كمل في لاهوت وكمل في ناسوت؟ ايوه صحيح، ما بنقولش ازاي ده، بنقول له اوي ده، بنقول له بكل صدق. الناس مش فاهمين لان البعد جفوه، طول ما احنا بعاد عن بعض مش فاهمين، فاكرين ان احنا بتوع طبيعه واحده يعني اوطاخيين. لا احنا مش اوطاخيين. على اي الحالات انا وضعت لكم كتاب عن طبيعة المسيح، ممكن تقروه، فيه كلام كتير في هذا الموضوع، جايز لما تقروه تفهموا الموضوع ده باكثر تفصيل. وورينا ايضا ان الكتاب المقدس بيشرح الحكاية دي. يعني لما المسيح مشي على المية مين اللي مشي؟ اللاهوت ولا الناسوت؟ الناسوت لوحده ما يقدرش يمشي على المية، واللاهوت لوحده ما لهوش الرجلين اللي مشيت، ما هو يبقى هي الطبيعة الواحدة اللي مشيت. اهم حاجة في الطبيعة الواحدة دي مسألة الفداء. لو كانوا الطبيعتين منفصلين عن بعض واللي صلب هو الناسوت فقط، يبقى الناسوت فقط مش هيقدم كفارة غير محدودة. لكن الناسوت لما مات كان متحدا باللاهوت في ذلك الوقت. المشكلة ان يقول لك اللاهوت لا يتألم، معاكم ان اللاهوت لا يتألم، لكن ساعة ما اتحد الناسوت كان اللاهوت، لما مات الناسوت كان اللاهوت متحد به. والمثل اللي قالوه الاباء القديسين، قال لما تجيب الحديد المحمى بالنار لدرجة ان الحديد محمر من النار وتطرقه وتضربه، النار وقع على الضرب، وقع على ايه؟ على النار والحديد مع بعض، لكن النار لا تتألم ولا تتسنى، لكن اللي بيتسنى وبيتعب هو الحديد، لكن هو متحد بالنار اثناء ما بيتسنى وبيتعب من الطرق. فكذلك الآلام كانت واقعة على المسيح المتأنس، لكن اليهود اللاهوت بطبيعته لا يتألم، والناسوت تألم، لكن أثناء ما تألم كان متألم وهو متحد باللاهوت، والآلام كانت واقعة عليه كإله متجسد. فلو فصلنا الطبيعتين يبقى حكاية الفداء راحت، ولو فصلنا الطبيعتين مش هنقدر نقول العذراء والدة الإله، هتبقى ازاي دي؟ هتمر ازاي؟ فالعذراء ولدت مين؟ ولدت إله ولا إنسان؟ لو ولدت إنسان بس يبقى أم يسوع، ويبقى الإنسان ده ما كانش ممكن يقول أم ربي علي، وأم الإيه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود من جدا ابن الله. وما ولدتش اثنين، ولدت واحد. الواحد ده ناسوت ولا لاهوت؟ لاهوت متحد بالناسوت. على كل ان اقروا كتاب بتاع طبيعة المسيح تلاقوه مفصل وبسيط جدا، يعني اي واحد فيكم هيفهمه، وان لقيته عبارة مش مفهومة ارجعوا الي مرة اخرى ونقول. نكتفي بهذه الاسئلة. اشرح لكم نقطة من الخلافات بيننا وبين البروتستانت، وهي مسألة الايمان والاعمال. في ناس من البروتستانت تلاقيهم يتحمسوا جدا للايمان لدرجة يحتقروا الاعمال، يقول لك الايمان فقط، آمن فقط بالرب يسوع فتخلص، ويشددوا على الموضوع ده ويحتقروا أيضا الأعمال والجهاد، لدرجة بعضهم ما يحطش أمامه في الأعمال غير الصلاة فقط. وأسوأ ما قرأته في حياتي في هذا الأمر كتاب كانوا طلعوه خلاص النفوس اسمه محفوظون ومخلصون. للأسف انه لفيه به ماير، وفيه به ماير انتوا بتقروا كتبه في الشخصيات الكتاب وتنبسطوا منها، لكن هو لما يخش في العقيدة يلاقيه بروتستانتي قح، يعني على اخر موجود. ده بدأ يهاجم حتى الصلاة، وقال لما تبطل كل حاجة وتبطل صلواتك وتبطل جهادك يبتدي ربنا يشتغل. كلام مش معقول. انا عايز اقول شوية في حكاية الاعمال وبعدين اخش في الجد، يعني كمقدمة قبل ما اخش في الجد. اول حاجة ان ربنا في الدينونة في اليوم الاخير قال هيقسم ناس على يمينه وناس على شماله، فيقول للذين على اليمين كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني الى اخر. ثم كل دي اعمال. ويقول للاشرار كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. اذا كان الدينونه جات في اليوم الاخير حسب اعمال. دي في متى 25 وحاجه محفوظه لكم كلكم. او مثلا يقول الكتاب ان ابن الانسان سيأتي في مجده ومجد ابيه مع ملائكة القديسين ليجازي كل واحد بحسب اعماله، ودي موجودة كتير او في الكتاب المقدس، موجودة في متى 16-27 وموجودة في متى 13 وموجودة في رؤية 22، موجودة في حتت كتير ان المسيح سيأتي ليجازي كل واحد بحسب ايه عمله. فاذا كانت الاعمال هي اساس المجازاة يبقى ازاي الناس يحتقروها؟ والكتاب بيتكلم على ان الاشرار لا يدخلوا ملكوت الله، لا شتمون ولا قتل ولا ولا ولا، كل دي مجرد اعمال ممكن تضيع الواحد من الملكوت. اذا الاعمال ممكن تكون سبب للدينونة ويجازى الله كل واحد حسب اعماله. وبالشكل ده يبقى فيه ثواب وعقاب نتيجة للاعمال. دي نقطة. تيجي مثلا في يعقوب الرسول يقول لك الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد الأرامل واليتامى في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس بالعالم. افتقاد الأرامل والأيتام دي عمل، وحفظ الإنسان نفسه عمل. تيجي النقطة تاني مثلا في كورنثوس الأولى 13، أخذ منها آيتين. يعني كورنثوس الأولى 13 ده الفصل المشهور عن المحبة، أخذ آيتين. آية في الآخر بيقول الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. وبعدين في الاول قال ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. اذا وضعت محبة وهي عمل من الاعمال اقوى من الايمان، ومش بس اقوى من الايمان العادي، اقوى من الايمان الذي ينقل الجبال. يبقى حكاية ايمان وحده دي ما مش داخلة في تعليم الكتاب ابدا. وبعدين بولس الرسول لما جه يتكلم على الايمان قال كلمة لطيفة، ولما جاب سيرة الختان والغرلة قال لا بالختان ولا بالغرلة لكن الايمان العامل بالمحبة. الايمان العامل، ما دام ايمان عامل اذا ادمج الايمان في الاعمال. وبعدين يعقوب الرسول قال الايمان بدون اعمال ميت، الايمان بدون اعمال ميت. اذا لابد ان توجد اعمال كثمر للايمان على الاقل. والكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. اذا كل ايمان لا يثمر ثمارا تدل على وجوده يبقى ملهوش قيمة، زي ما قال يعقوب الرسول ايمان بدون اعمال ميت. فاللي بيحتقروا الاعمال يبقى عايزين ايمان ميت ولا ايه؟ ما هو اذا كان حي يبقى ايمان عامل بالمحبة يبقى الاعمال موجودة. لكن ايه المشكلة بالنسبة لهم يعني؟ المشكلة يقول لك ان الخلاص بالايمان والتبرير بالايمان والمغفرة بالايمان والولادة الجديدة بالايمان والبنوة ربنا بالايمان، ويركز على الايمان كأن الحاجات الباقية ملهاش وجود. نيجي نفسر شوية في هذه الموضوعات علشان نفهم ايه حكاية الايمان والعمل، ونخش برضو في الايمان والجهاد. شوف، لكي نفهم موضوع الاعمال وقيمتها لابد ان نفرق بين 5 أو 6 انواع من الاعمال عشان نشوف الكتاب لما بيتكلم بيقصد ايه. اول نوع من فيه 3 مرفوضين وثلاثة لازمين عشان نبقى فير يعني بنتكلم بعدل يعني. ايه 3 المرفوضين؟ اول حاجة اللي هي اعمال الناموس، واعمال الناموس لا يمكن ان تخلص احد. ايه المقصود باعمال الناموس؟ المقصود باعمال الناموس اللي كان اليهود بيفتكروا انهم بيخلصوا بيها الختان، حفظ السبت، موضوع النجاسات والتطهير، ما تاكلش كذا كذا احسن دي نجس، ما تلمس كذا كذا احسن دي نجس، الاعياد، المواسم، حاجات زي دي يعني اللي هي اعمال الناموس، الغسلات. وبعدين كانوا يظنوا انهم يخلصون بهذه الامور، فجه الرسول قال لهم ما فيش حاجة دي ما تخلصكوش. ناخد غلاطية 3 مثلا ونشوف بيقول ايه. ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لان البار بالايمان يحيى، ولكن الناموس ليس من الايمان. وبعدين في رمية 3:25 فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. يعني مش هيخلصك أبدا الختان ولا السبت ولا المواسم ولا الأعياد ولا التطهيرات الجسدية ولا كل الحاجات دي. لا يوجد خلاص إلا بدم المسيح، لا يوجد خلاص إلا إيه؟ بدم المسيح. يبقى اعمال الناموس ما يجيش بيها خلاص. حتى ربنا في اول اصحاح من سفر اشعياء النبي رفض هذه الأعمال إن لم تكن صادرة عن نقاوة قلب، فقال لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر السبت نداء المحفل، لست أضيق الاسم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. كل دي لأنها كانت مظاهر خارجية. فيبقى إحنا متفقين معاكم إن أعمال الناموس لا تخلص أحدا، مجرد الحاجات الجسدية والظاهرية دي لا. ولذلك بولس الرسول في كولوس 2:16 هاجم هذه الأعمال وقال إن دي ظل الأمور العتيقة، وقال إيه؟ لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب، لا يحكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيقة. يبقى الأعمال إذا كانت أعمال ناموس من هذا النوع إحنا موافقين إنها لا تخلص، لأن الخلاص هو بالدم. ده أول نوع من أنواع الأعمال المرفوضة. تاني نوع الأعمال الصالحة للأمميين بدون إيمان، زي كورنيليوس أهو كان راجل صالح وأممي، لكن أعمال بدون دم مش ممكن، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى الأعمال السابقة للإيمان لا فائدة ليها، أعمال الأمميين الصالحة لا فائدة ليها، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى أعمال الناموس الأعمال بدون إيمان أو السابقة للإيمان، أو الأعمال البشرية وحديها اللي بتجيب مجد باطل، اللي بنقول عنها في صلاة نصف الليل وبأعمالي ليس لي خلاص، يعني أعمالي المنفصلة عن الله وليست شركة الروح القدس. دول الثلاثة دول متفقين ما يخلصوش، لا أعمال الناموس ولا الأعمال السابقة للإيمان ولا الأعمال البشرية وحدها المنفصلة عن الله. لكن في أعمال تاني ما نقدرش ننكر فايدتها. واحد من البروتستانت قال لي الأعمال دي أنا أدوسها بجذبتي. سلامة جذبتك يا حبيبي، قال لي دوسها بجذبته. قال يعني للدرجات دي بيحتقر الأعمال؟ طب أنا عايز أقول لك حاجة، شوفوا الآية دي كفاية ترد عليه. المسيح بيقول في يوحنا 15:5 بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذن العمل اللي بيشترك ربنا معاك فيه تقدر تدوسه بجزمتك وتقول ملوش لازمة؟ ده ربنا مشترك فيه. عشان كده بيقول بدوني ما تقدروش تعملوا حاجة. خذوا الأعمال اللي هي شركة الروح القدس، بيقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. فإذا كان روح أبيكم متكلم فيكم تقول الكلام ده ملهوش لازمة وأعمال ملهاش قيمة، ده روح الله هو اللي عمل فيك. الخدمة، بولس الرسول بيقول عن نفسه وعن أبولس بيقول نحن عاملان مع الله، دي هتقول العمل ده مش مظبوط. كل الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان هي نتيجة شركة الروح القدس معاه. فلو أنكرت قيمة الأعمال هتنكر قيمة عمل الروح القدس فيك، أمال إيه فايدة الروح القدس اللي فيك؟ ده الكتاب بيقول الله هو العامل فيكم لأجل المسر، الله هو العامل فيكم. ده بولس الرسول بيقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فإذا كان المسيح هو اللي بيحيا فيه يبقى أعماله هي أعمال المسيح فيه، يبقى ازاي تنكر قيمة هذا العمل؟ هنا بقى هيبتدي كأن الواحد مش بيهاجم الأعمال، ده بيهاجم الابن وبيهاجم الروح القدس وبيهاجم النعمة. بولس الرسول لما بيقول أنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن ليس أنا بل نعمة الله المعطاة لي. فإذا كان الإنسان الصالح بيعمل الصلاح نتيجة نعمة الله العاملة فيه، نتيجة الابن العامل فيه اللي بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، نتيجة شركة الروح القدس معاه، يبقى إزاي بينكر قيمة الأعمال ده؟ إزاي؟ ده نوع لو اتكلم يبقى اللي هيهاجمه بصراحة هيهاجم ربنا نفسه. كذلك في أعمال أخرى هي ليست عملنا إنما عمل الروح القدس في الأسرار. يعني واحد اتعمل تهاجم المعمودية وتقول مش عايزين أعمال، تهاجم المعمودية تقول إيه مش عايزين أعمال، أقول طب يا حبيبي المعمودية دي عمل بشري ولا المعمودية دي عمل الروح القدس الذي يلدنا من الماء والروح؟ يبقى لما تهاجم المعمودية بتهاجم الروح القدس، لأن الروح القدس هو اللي بيعمل معمودية. لا، هي المعمودية دي عمل بشري ولا عمل الروح القدس في السر؟ كل الأسرار عبارة عن عمل الروح القدس. تقول ما فيش لا اعتراف ولا تحليل، هقول لك بس الاعتراف والتحليل ده جه منين؟ ده المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم ومن امسكتموه عليه امسكت، في يوحنا 20:22 و23. اذا المغفرة بتيجي من الروح القدس، الروح القدس اللي جوه الكاهن هو اللي بيقوم بالمغفرة في التحليل. لذلك احنا الكاهن بيقول في القداس في صلاة سرية يكونون محللين من فمي بروحك القدوس، يبقى الروح القدس هو اللي بيقوم بعمل المغفرة. يبقى تقول لي اعمال، طب الكهنوت، هو الكهنوت عبارة عن ايه؟ عن عمل الروح القدس في الكاهن. وهكذا تخش في باقي الأسرار. فلو دخلت في باقي الأسرار ووجدت إنها عمل الروح القدس، يبقى إزاي هتنكر هذا العمل؟ والآمن فقط وما فيش معمودية. ليه ما فيش معمودية؟ المعمودية دي مش عمل الروح القدس. ما فيش معمودية يعني ما فيش عمل الروح القدس. بيهاجم الروح القدس الأخ ده ولا إيه؟ حاجة مش معقولة. كل أعمال الأسرار المقدسة هي عمل الروح القدس في الأسرار. في أشياء تانية اللي هي عمل الله نفسه في الإنسان، الإنسان اللي بيصل إلى درجة التسليم وربنا هو اللي بيعمل فيه، يقول من ذاتي لم أعمل شيء، أنت يا رب اللي عملت. ولذلك في آية لطيفة بتقول إيه؟ إن الله هو العامل فيكم. ده بيقول أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر، حتى الإرادة اللي فيك معطاه ليك من الله، حتى الإرادة الحسنة اللي فيك معطاه ليك من الله. أما اللي بيقول الإيمان ويسكت على كده ويقول ما فيش أعمال، فأحب أن أقول له كلمة في أذنه الطاهرة وهي الآتي: الإيمان نفسه عمل بالأعمال. مش أنت بتقول ما فيش أعمال وكفاية الإيمان؟ الإيمان نفسه عمل، ولا هتسميه إيه؟ المؤمن مش بيعمل عمل إيمان، الإيمان نفسه عمل. طب إذا قلت الإيمان بس وما فيش أعمال، طب هسألك سؤال، بتقول متبررين مجانا بالنعمة، مدام متبرر مجانا يبقى إيه لازمة حتى الإيمان؟ واللي بيتلخبط عقلكم، أنا كتبت لكم مرة سؤال عن متبررين مجانا بالنعمة، إيه عملها؟ مجانا يعني مهما انت عملت مش هتقدر تقوم بعمل الفداء، فيبقى كأن دي معطى ليك. طيب نيجي نخش في حكاية الخلاص دي، يقول لك يا اخ انت خلص، ويجي يحدد للخلاص معاد، يكتبه في النوتة بتاعته، خلصت يوم 17 اكتوبر سنة 78 في المكان الفلاني في الاجتماع الفلاني. طب لما انت خلصت بتخطئ ولا لا تخطئ؟ هل دخلت في عصمة اصبحت لا تخطئ؟ مش ممكن، مفيش حد ما بيخطيش، يبقى ما دام بتخطئ يبقى تحتاج لخلاص، يبقى لسه. يقول لك طب انتم مش بتقولوا بتخلصوا في المعمودية يبقى خلصت؟ هقول له لا، دي من الخطايا الأصلية والجدية، لكن الخطايا الفعلية تحتاج لخلاص كل مرة بالتوبة وبالمغفرة وحاجات زي دي، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن التوبة لازمة للخلاص، وبصفة إن الإنسان بيخطئ طول عمره إذن يحتاج للتوبة طول عمره، يبقى يخش في حياة التوبة، والتوبة لازمة للخلاص، بدون التوبة لا يخلص أحد. في أسرار لازمة للخلاص، يعني على الأقل ثلاث حاجات أساسية، الإيمان والمعمودية والتوبة، الإيمان والمعمودية والتوبة. وأيضا سر لازم جدا للخلاص، وهو سر المسحة المقدسة اللي هو حلول الروح القدس فيك، لأن بدون حلول الروح القدس فيك لا يمكن تعمل أي عمل صالح، ده الروح القدس نفسه هو اللي بيبكتك على خطية، والروح القدس هو اللي بيقودك للحياة الصالحة وللحياة الروحية إلى آخره. طول ما أنت في حياتك أنت في حرب، حرب روحية، والحرب لم تنتهي بعد، لذلك لا تستطيع أن تتكلم عن الخلاص الكامل إلا في نهاية سيرتك، عشان كده الكتاب بيقول انظروا إلى نهاية سيرتهم، وعشان كده الكتاب بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف، وبيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب. فكلمة تمموا خلاصكم بخوف ورعبة اللي قالها الرسول في الرسالة إلى فيلبي إصحاح 2، يبقى خلاصك لسه ما تمش، تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، أو سيروا زمان غربتكم بخوف. خوف ليه؟ بيقول لك لا تستكبر بل خف، الشيطان بيحاربك، والحرب الروحية ده موجودة في أفسس إصحاح 6، وبيتكلم على الأسلحة الروحية وكيف تصمت أمام مكايد إبليس وأمام حروبه. إذن دي حاجة لازم تاخد العمر كله. وبيقول لألا يفقد أحد إكليله، لألا تتزعزع منارتك من مكانها. بولس الرسول بيقول لألا بعد ما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. يبقى لازم يجاهد الإنسان، لأنه زي ما قال لأهل غلاطيا في ناس بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. لازم الإنسان يجاهد في حياته ولا يغتر ولا يستكبر، لأن في حاجات اسمها الارتداد. يا ناس ارتدوا، ده بولس الرسول الكثيرون من الذين كنت أذكرهم لكم من قبل أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح. في ناس بيرتدوا، يعني دي ناس اللي قال تركانه أحب العالم الحاضر، ده كان بيذكره أحيانا قبل لقى الإنجيل في رسائله، ويذكروا احيانا مع لوقا ومرقس وارستارخوس والناس الكبار دول. لا تستكبر بل خف، ما تقفش تقول خلصت وما خلصتش. يا ناس افتخروا وافتكروا انهم ملقانين بالروح ووقعوا. ده في رؤيا اصحاح 13 يقول عن الشيطان او عن الوحش انه اعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده احنا مصارعاتنا ليست مع لحم ودم، ده مع اجناد الشر الروحية. فما يجيش انسان يقول انا خلصت، انت لسه بتجاهد لسه بتحارب، ما نعرفش ايه نتيجة الحرب. نيجي بقى نجاوب على سؤال بيقولوه، بيقول لك الخلاص قد تم والخلاص بالدم. ده تعبير بلاموسي مشهور تلاقوه في كتب عوض سمانة المعظم، يقول لك الخلاص بالدم والخلاص ايه قد تم. انا بس عايز اناقش العبارتين دول عشان نفهمه. من جهة الخلاص بالدم، يعني نحن نوافق جميعا ان الخلاص تم بالدم. الخلاص بالدم ده عمل المسيح، ولكن كيف تنال انت هذا الخلاص؟ يعني في عمل عمله المسيح من اجلك، كيف تنال نتائجه؟ بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا تناله بإيه؟ بالإيمان. يبقى ما تقولش الخلاص قد تم وتسكت، لازم تآمن. تاني حاجة في مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص. ياريت تحفظوا الآية دي والشاهد بتاعها، لأنها آية مهمة جدا جدا. مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. وفي تيتوس 3:5 بيقول ايه؟ لأنه بمقتضى رحمته خلصنا. لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. غسيل الميلاد الثاني ده يبقى هو المعمودية، وتجديد الروح القدس عمل الروح القدس فيك عشان تعمل حياة روحية سليمة وتنال التجديد أيضا في هذا الغسيل. وبعدين انت لازم لك الايمان والمعمودية والتوبة، لان في لوقا 13:3-5 بيقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى لازم الايمان والمعمودية والتوبة. بل ان بطرس الرسول في يوم الخمسين لما الناس نخسوا في قلوبهم يعني امنوا وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. اذا لابد التوب وتعتمد. يجوا هم يهاجموا المعمودية ويقول لك المعمودية دي لغسيل الجسد. غسيل الجسد ايه؟ هو حمام. من احسن الايات التي ترد على كلمة غسيل الجسد دي في اعمال 22:16 لما شاول الطرسوسي بعد ما امن بالمسيح ظهر له المسيح اختاروا الرسول للامم كل دي وبقى اناء مختار، قال بعثوا لحنانيا الدمشقي. حنانيا قال له ايه؟ قال له ايها الاخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. اذا مش غسيل جسد ده، غسيل من الخطايا. قم اعتمد وايه؟ واغسل خطاياك. الناس اللي بيتكلموا على حاجات زي غسيل الجسد دول ما بيقروش الكتاب المقدس، عيبهم انهم ما بيقروش. يقول لك انجيليين وما قروش الانجيل. طب ما موجوده كده. قم اعتمد واغسل خطاياك. وهذا الغسيل الكتاب يسميه حاجه تاني، يسميه غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس في تيتوس 3:5. مش غسيل جسد ده، غسيل الميلاد الثاني. لان في يوحنا 3:5 بيقول من لم يولد من الماء والروح لا يمكن يدخل ملكوت السموات. اذا ده الميلاد الثاني اللي بيتغسل، غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. تقول لي خلاص قد تم. طيب شوفوا نقرا سوا شويه حاجات في عبرانيين 2. بيقول كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. طب ما في خلاص وضع الرب وجايز احنا نهمله ولا نعمل به. كذلك نحن ننتظر خلاصا من السماء نتخلص به من هذا الجسد الفاني وهذا التراب يلبس السماوي ويبقى الخلاص اللي يتم في الأبدية. يقول وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل في ذلك اليوم. بيقول من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. نقرأ في بطرس الأولى 1:5 آية لطيفة وكويسة. بيقول إيه؟ أنتم بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. طب ما دام خلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير يبقى تم إزاي؟ لو كان تم وانتهت الحكاية يبقى بقى كل واحد يعيش زي ما هو عايز والخلاص قد تم وانتهت. لا، ده في عمل عمله ربنا من أجلك ولازم عمل تعمله لكي تستحق هذا الخلاص ولكي تنال هذا الخلاص. لكي تستحق هذا الخلاص الذي تم على الصليب
ولكي تنال هذا الخلاص الذي تم على الصليب، لأن في خلاص تم على الصليب، ولكن هل كل الناس خلصوا؟ لا، لأنهم لم يسلكوا في الطريق لنوال هذا الخلاص. بولس الرسول لما بيتكلم على خطأ كورنثوس اداله عقوبة، بيقول لكي تخلص الروح في يوم الرب. هو الحكاية لكيف تخلص الروح في يوم الرب. ساعات يقول لك في آية في سفر الرؤيا 1:5 بتقول غسلنا بدمه، فيقول لك المهمة في غسيل الدم مش في غسيل المعمودية. شوفوا يقول ايه، يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. هو نحن غسلنا بالدم في المعمودية، يعني كيف تغسل بدم المسيح؟ بيجيب لك الدم فعلا وبيغسلك به. انت تغسل بدم المسيح في المعمودية، لان في المعمودية نموت معه ونقوم معه، يبقى انت بتغسل بدم المسيح في المعمودية، زي ما بتغسل بدم المسيح في التوبة. ما دم المسيح بيغسلك من كل خطيه، غسلك من خطاياك الاصليه في المعموديه، وبيغسلك من خطاياك الفعليه في التوبه.
نتفق الجزء ده في الخلاص.
شوف الأخوة البروتستانت يقولوا إن الكتاب المقدس بس، ولا يؤمنون بالتقليد. اللي عايز أقوله ليكم أولا إن التقليد موجود قبل الكتاب المقدس. إزاي؟ أقدم ما كتب في الكتاب المقدس، مش نقول أسفار موسى الخمسة، موسى الخمسة، موسى عاش قبل المسيح 1500 1400، لأن عاش 120 سنة. طب 1400 أو 1500 قبل المسيح، قبل الأهرامات 3500، قبل موسى ب2000 سنة كان العالم، وقبل الأهرامات كان العالم عايش ازاي طول المدة السابقة دي. العالم كان يعيش بالتقليد قبل الكتب المقدسة، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، لان الانجيل لم يكتب على طول. ده فين لما كتب الانجيل؟ هضرب لكم شوية أمثلة. هابيل لما قدم ذبيحة عرفها منين؟ ما كانش فيه وصية مكتوبة بتقول قدم ذبيحة، عرفها من أبوه آدم، وأبوه آدم عرفها من ربنا، ما مش ممكن جات إلا بالتقليد. وإزاي ده أنا مذبح؟ بعد كده نوح بيقول قدم، بعد ما الفلك رسي قدم محرقات من جميع الحيوانات الطاهرة.
انا عايز اقراها لكم دي بالنص عشان تشوفوها معي في تكوين 8 في اخر الاصحاح. بيقول وبنى نوح مذبحا للرب، واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، واصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرب. منين عرف فكرة المذبح؟ ومنين
وبعدين عرف ان الحيوانات دي طاهرة ودي مش طاهرة، ومنين عرف انه لازم يقدم محرقات من الحيوانات الطاهرة والطيور الطاهرة بالتقليد. موسى ده لسه بدري على موسى، ما كانش جات ايامه ابدا. وايوب برضه لما قدم محرقات عن اولاده، ما ده كان قبل موسى بكتير. خذوا مثلا حكاية العشور في تكوين 14، يقال عن ابراهيم انه قدم العشور لملكي صادق كاهن الله العلي. وانا اروح واقف قصاد سؤالين هنا، كاهن الله العلي منين عرفته فكرة الكهنوت دي؟ ده ابراهيم لسه موسى ما جاش. فين ابراهيم جاب اسحاق، واسحاق جاب يعقوب، ويعقوب جاب الاسباط، ومنهم سبط لاوي، ومنهم اولاد هارون. فين لما جه موسى؟ لسه بدري. منين عرف ابراهيم ان ده كاهن الله العلي؟ ما كانش معروف الكهنوت الا بالتقليد يعني. ومنين عرف ان العشور تقدم للكهنة؟ جابها منين دي؟ وصايا العشور دي قالها موسى بعدين، لكن احنا في زمن ما قبل موسى. بعدين بقى في تكوين 28 نلاقي يعقوب لما شاف السلم السماوي قال له يا رب انك انت لو رجعتني الارض بسلام اعشر جميع اموالي. هنا بيقول عشور، غالبا خدها من جده ابراهيم دي معقول. وابراهيم خدها منين؟ من تقليد غير معروف. خذوا مثلا بولس الرسول بيتكلم على الاثنين السحرة اللي قاوموا موسى، بيقول كما قاوم يانيس وإندريس موسى. طب جبت اسم يانيس وإندريس فين دول؟ تقرا سفر الخروج وسفر العدد ما تلاقيش الاسمين دول ابدا. دي حاجات جايه من التقليد. خدوا مثلا فكره الختان. الختان كان معروف قبل موسى، ده موجود في تكوين 17، ربنا قاله لابراهيم وابراهيم قاله للاجيال اللي بعديها، وما كانش فيه شريعه مكتوبه في ذلك الحين خالص. نيجي مثلا للمسيحيه، نقول كيف امكن تقديس يوم الاحد؟ والبروتستانت بيقدس يوم الاحد، جايه منين؟ جاي من التقليد برضه. ما تلاقيش آية صريحة ان يوم الحد ده يوم السبت، لكن اخذناه بالتقليد من تقديس الرسل ليوم الاحد. نيجي العملية مثلا زي تدشين الكنائس. انا استغرب جدا لما اجد ان ابانا يعقوب ابا الاباء لما شاف السلم اللي واصل بين السماء والارض قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. واخذ الحجر اللي كان تحت رأسه واقامه وصب عليه ايه زيتا وسماه بيت ايل، يعني بيت الله. اول حاجة بيت الله، لأول مرة تذكر كلمة بيت الله. وربنا ليه بيت؟ اول مرة في الكتاب تذكر بيت الله. عرفها منين؟ وعرف منين ان يقدس المكان ان يصب عليه زيتا ويدشنه؟ عرفها منين؟ العالم كان يعيش في القديم قبل الشريعة المكتوبة قبل الكتاب المقدس عن طريقين ماشيين مع بعض، الوحي والتقليد. الوحي كلام الله للناس، والتقليد ان جيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل. وزي ما قلت لكم ان التقليد سبق الكتاب المقدس، وكان الناس بيعيشوا قبل الكتاب المقدس والعهد القديم او العهد الجديد بيعيشوا بالتقليد. تقليد يعني تراديشن، مش تقليد واحد بيقلد واحد، لا ده زي واحد تقول يقلده ربه، يعني يديله حاجة يفهمها يعلمها. كذلك يجي المسيح يقول لتلاميذه ايه في اخر متى 28، شوف قال لهم ايه، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، ماشي، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، ماشي، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. طب ايه جميع ما اوصيتنا به؟ ما اتكتبش، ما اتكتبش في الكتاب ابدا. يعني ايه كده تلاقيها في سفر اعمال الرسل اصحاح واحد، ان المسيح قضى مع التلاميذ 40 يوم يحدثهم عن الامور المختصه بملكوت الله. طب يا ابي القديس لوق اللي كتب سفر اعمال الرسل 40 يوم قضاها المسيح يتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله، ما تكتبهاش لينا؟ ايه هي الامور دي؟ أسلمها المسيح للتعليم الشفاهي، قال لهم علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. فأصبح التقليد ينقسم إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي التعليم الشفاهي، يعني يوحنا الرسول في آخر رسالته الثانية وآخر رسالته الثالثة يقول في كلام كتير عايز اقوله لكم، لم ارد ان يكون على بحبر ورق، لكن اريد ان اكلمكم فما لفم. ففي كلام كتير بالتعليم الشفاهي. المسيح كان بيعظ ويملأ الدنيا وعظ، كل عظاته لم تسجل، حاجات بسيطة اللي كتبت. الرسل كل تعليمهم لم يسجل، كان التعليم الشفاهي. طب ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية التعليم الذي صار حياة الكنيسة. يعني ايه حياة الكنيسة؟ يعني ربنا جه في سر الإفخارستية وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. طب نصنعه ازاي يا رب؟ نصنعه ازاي؟ في الأربعين يوم قال لهم ازاي يصنعوه، ايه القداس اللي يعملوه، ما كتبوش الحاجات. لكن صار هذا الامر جزءا من حياة الكنيسة، وفضلت الكنيسة تمارس هذا السر ويسلمه جيل لجيل بدون ما يكتب ايه طريقة هذا السر. او مثلا قال لهم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، طب ايه طريقة العماد؟ ازاي الواحد يعمد واحد؟ الهنهم شافوا وهم مارسوها وصارت جزءا من حياة الكنيسة، وجيل بيسلم جيل هذه الحياة. فالتقليد تقول عليه التسليم الرسولي، تقول عليه ايضا حياة الكنيسة الاولى التي عاشت فيها عمليا وسلمتها جيل لجيل. مش معقول الكتاب المقدس يتحول لكتاب طقوس ويعلمك ازاي تعمل سر الإفخارستية وازاي سر العماد وازاي سر المسحة المقدسة. المسحة المقدسة مثلا انت جيتها في يوحنا الاولى الاصحاح الثاني اية 20 واية 27 ان لكم مسحة مقدسة. طب ازاي بيتمسح الواحد مسحة مقدسة؟ وايه هي المسحة؟ صارت جزءا في حياة الكنيسة، صارت جزء في حياة الكنيسة، والكنيسة اخذت تجيل عن جيل لغاية ما وصلت لينا. صدقوني حتى البروتستانت اللي بيقولوا ما فيش تقاليد عندهم تقاليد برضه، يعني هم لما بيجوا يعينوا شيخ من الشيوخ مش لها صلوات معينة؟ ولا شيخة ملهاش صلوات معينة؟ ليه؟ لما بيعمدوا واحد مش لها صلوات معينة؟ حتى ان رشوا بشوية مية هو بيرش وما بيقولش كلام، وكلام محفوظ ومعروف، ما معروف في تقاليد معينة وفي نظم موجودة، بس نيجي عندنا احنا ونقول لا. طب ما كله في تقاليد، نكتشف كده. اتفضل.
Thank you.